صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. يا عبرة المؤمنين يا رحمة الله الواسعة ويا جاءت الأمة مخاب من تمسك بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما إن شاء الله. لو كان ينفع للعلي الغليل فاض الفرات بمدمعي والنيل كيف السلو وليس بعد مصيبة ابن عقيل. لي جلد ولا معقول أفديه من فؤاد شريعة أحمد بالنفس حيث الناصرون قليل حكم الإله بما أجرى في مسلمين. والله ليس لحكمه تبديل خذلوه أيوا سيداه ومسلما خذلوه وانقلبوا إلى ابن سمية وعن ابن فاطمة يزيد بديل آوته طوعة مذ أتاها والعدا من حوله عدوا عليه تجول فأتته فغاص في أوساطها أكرم وأنعم سيدي أي حتى أتفلت عرضها والطائل حتى هوى وشيدا حفروا له حفيرة جبناء حتى هوى بحفيرة حفرت له أحنت عليه أسنة ونصائب جاوبني فاستخرجوه بأي حال، الله عز عليك يا صاحب الزمان، فاستخرجوه مثخنا بجراحه، والجسم من نزف الجراح نحيله، والجسم من نزف الجراح راح ارفع صوتي واريد اسمع صوتك انت تقرا. سلمى جرى جملا وذا تفصيله، فقليله لم يحصه التفصيله، قتلوه ثم أيوا مسلما، أيوا علياه، أيوا حسناه وحسينا، قتلوه ثم رموه من أعلى البناء وعلى الثرى سحبوه وقتلوا. والله يا مسلم وين ذاك اليوم عمك؟ أريد إيدك وصوتك وأنت تقرأ وأنا أسمع بعد. إحنا نقترب من المصيبة في كل ليلة أيها الأعزاء، في ليلة مسلم عزاءنا للإمامين. والله يا مسلم وين ذاك اليوم عمك؟ والله يجيك يعاينك بيا حال يشوفك، الله لو علي بن أبي طالب موجود ويجيك، والله يجيك عينك سابحي بدمك، والله وحيد وسيده وغربته، والله وحيد وما حد من الناس يا ما والله غريب بهالبلد مالك تتشيم، والله غريب بهالبلد مالك تتشيم. بعد انت بينك وبين الله عز وجل ايش تتمنى بعد منه حاضر؟ ها والله يا مسلم وين ذاك اليوم عباس؟ أويلي هاي الصرخة لأبو فاضل، هاي الكربلة أريدها توصل. والله يا مسلم وين ذاك اليوم عباس؟ والله يجيك بغيرته ومفرع الراس، والله يشوفك يوم صابك نذل الأرجاس. والله هذا البيت مو جرح الصحاه من قريح قلبك، والله وهويت من القصر فوق الوطيم، والله وهويت من القصر فوق الوطيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. على محبة سيدنا ومولانا وقائد مسيرتنا الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه وشمولنا بخفي ألطافه، صلوا على محمد وآل محمد بأعلى أصواتكم. على محبة الإمامين العظيمين الثانية والثالثة بأعلى منها، الآية الكريمة جاءت في سياق الآيات التي تناولت فقه المواجهة مع الباطل ضمن هذه السياقات العظيمة التي جاء بها القرآن، والقرآن الكريم ناقش المفاهيم العظيمة التي تتعلق بكل شيء وخاصة في فن المواجهة وسياقات المواجهة. ونحن في أيام المواجهات مع الباطل بضرورة قصوى نلتفت إلى هذه الآية وإلى المطالب المهمة التي وردت فيها بشكل مختصر حتى نخلص إن شاء الله إلى حركة مسلم بن عقيل في الكوفة، ونرى ما هي الأوضاع التي أحاطت به وما هي الأوضاع التي ساهمت في إجهاض نهضته. إخواني الأعزاء، هذه الآية المباركة أشارت إلى ثلاث فرق توجد في المجتمعات بشكل عام، وتعتبر من أخطر الفرق على السلم الأهلي، وتؤكد الآية على ضرورة مواجهة هذه الطوائف أو هذه الفرق للمحافظة على السلم الداخلي لأي بلد من البلدان الذي يبتلى بالمواجهات، سواء كان على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي. مجتمع المدينة من هذه المجتمعات، وكل مجتمع فيه الخير وفيه غير الخير، وهذا طبعا قد نقطة بحث طويلة بيننا وبين الفرق الإسلامية، على أننا نقول بيننا وبينكم القرآن. القرآن الكريم يقول له: يا رسول الله، أنت بمجتمع وهذا المجتمع ما معقول كل معصوم، أكو ناس هم من المنافقين، وأكو ناس في قلوبهم مرض، وأكو ناس من المرجفين، وينزل تهديد بلهجة شديدة: إذا هذول ما ينتهون لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. تفت جيد، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، هذا تهديد واضح على ضرورة طرد هؤلاء ومحاسبة هؤلاء. البعض يقول الله كل واحد ولد في زمن رسول الله أو شاف النبي، أو إن شاء الله ما أدري، يعني لو كانت حتى بعض النظريات المتطرفة لو كانت أم حاملة بي وأفرض ما لحق على النبي، هذا يعتبر صحابي، والصحابي لا يشار إليه بإصبع الاتهام مهما صنع مهما فعل. يعني نفس نظرية شعب الله المختار اللي احنا نتكلم فيها على اليهود، احنا ليش قايمين الدنيا على اليهود؟ اليهود يقولون نحن شعب الله المختار، هي هذه النظرية فعلا شعب الله المختار. يعني بسر ابن أرطات اللي يجي بحكومة الإمام علي عليه السلام بقيادة من معاوية يفوت على الأنبار ويقتل 30,000 إنسان مسلم من أهل لا إله إلا الله، وينتهك حرمات النساء ويبيع النساء بالأسواق، شلون الآن يصير في بعض المناطق؟ هذا يقول صحابي وما تقدر إلا تترضى عليه. يا أبو، مو هذا هتك الأعراض؟ مو هذا قتل النفس المحترمة؟ يقول لا، هذا صحابي وشايف النبي صعبة تتكلم عليه. يعني واحد يكون حتى يحترم عقله يا أخي. والله العلي العظيم أحيانا تخجل لما تلتقي بالثقافات الأخرى ويطلعون على تراثك ويطلعون على تاريخك، يقول لك تعال أنتم عندكم عقل، عندكم الموازين، شنو الموازين اللي عندكم؟ تعالوا فهموني. يعني لما واحد يجي إلى إنسان مثل مالك ابن نويرة يقتله وبنفس الليلة يرتكب الزنا مع زوجة مالك بن نويرة، وتعال هذا مجتهد وله حسنة لأنه اجتهد فأخطأ، يعني هاي التعلاقة أنت تستخدمها لأي واحد. يعني معاوية رضي الله عنه، حجر بن عدي الكندهم رضي الله عنه، القاتل المقتول رضي الله عنه، شلون هاي تضبطها بعد؟ هذه عندك
يعني هذه ذكرونا واحد كان بالنجف يقول شان عنده ما كان اكو عيارات كيلو واثنين كيلو وثلاث كيلوات، عنده حصوايات يخليهن، اللي يريد ياخذ كيلو ينطيها الحصوايات، الكيلو وين هم يعني يخلي نفس الحصوايات، الثلاث كيلوات هم يعني كلها نفس الشيء. هذا مقياس عقلي؟ هذا مقياس انسان يحترم نفسه يحترم ثقافته؟ هذا هو اختلافنا. احنا نقولهم القران الكريم، القران الكريم مدح اقواما وذم اخرين، ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر، وفي آية أخرى الأعراب أشد كفرا ونفاقا. هذا ميزان. إحنا نمر على الصحابي نشوف الصحابي الآدمي الذي سار على سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، والله نتبرك بتراب أقدامه. يعني أنا لما أمر على مواقف أبو ذر يعني مواقف تهزك من أعماقك، هذه المواقف هي اللي بنتنا، هذا الإنسان اللي ما باع دينه أبدا ولا ساوم على مبادئه. أنت تصور هذا أبو ذر بعد أن ضيق عليه ووعثونا فوق إلى بلاد الشام، يوم من الأيام معاوية التفت إلى واحد من غلمانه قال له تأخذ هذا الكيس من الدنانير والدراهم. إخواني الأعزاء التفتوا شوية، لأنه إحنا في ليالي المبادئ في ليالي القيم، خلونا نأسس هذه المبادئ والقيم كما أسسها لنا الأولون. شوفوا هذا الموقف، هذا هو الموقف اللي يصنعنا. قال له روح اخذ هذا كيس الدنانير اعطه لأبي ذر، فإن قبله منك فأنت حر لوجه الله. إجا هذا الرجل عابد من العبيد وكلنا من عبيد الله، إجا نثر الأموال والدنانير والدراهم بين يدي أبي ذر. أبو ذر كان نايم على أكاف جلد مقطع، بعد هذه عيشته زهد صلوات الله وسلامه عليه وأقعن. هذا الرجل اللي هو من خلص أصحاب علي عليه السلام، التفت أبو ذر وشاف كوم الدنانير ذهب، قال له ما هذه الأموال؟ قال هي لك. قال لماذا؟ لأعطيتم الناس سائر الناس كما أعطيتموني؟ قال له لا هي لك خاصة. قال ولما؟ قال لأنك فقير. قال عجيب، ومن قال لك أني فقير؟ مد يديه تحت الأكاف طلع كسرتين خبز شعير يابس، قال له هذه ليوم غد، وهذه الكسرة لما بعد غد، وما بعدهما فأنا رزقي على الله، خذها فأنا غني بولايتي لمحمد وآل محمد. أنت تريد تشتري صوتي؟ تريد تشتريني بالأموال؟ أنا ما أنباع، أنا مو سلعة حتى أباع وأشترى، خذها. قال خذها فإن فيها عتقي، لأن معاوية راح يعتقني. قال نعم يعتقك ولكن فيها رقي، أنا راح يستعبدني، أنا ما تستعبدني الأموال، خلقني الله حرا. شوف هذا الموقف، هذا الموقف لصحابي أنا أفتخر فيه وأفتخر بالانتماء إليه. لكن أنت تجيني إلى عمرو بن العاص تجبرني تقول لي كنت ترضى على عمرو بن العاص؟ وش عنده مناقب عمرو بن العاص؟ ها شنو مناقبه؟ يعني يكشف عورته بالجيش بين الصفين حتى ينجو بسيف علي عليه السلام؟ يعني هاي منقبه؟ لو شنو مثلا مناقب معاوية؟ أنتم اقروا النسائي أو النسائي، هذا الرجل من علماء الطوائف الإسلامية الأخرى، راح للشام قالوا له أنت هواي تتكلم عن مناقب علي بن أبي طالب، ألف لنا كتاب عن مناقب معاوية. قال لهم شو اكتب لكم عن مناقب معاوية؟ والله شو اقول لهم؟ يعني دعاء النبي الذي قال لا اشبع الله بطنه ضربوه حتى احدثوا به الفتق ومات. اقرأوا سبب وفاته، هذا هو سبب وفاته. زين، فاحنا موازيننا هي موازين القرآن، القرآن الكريم يصنف هذا المجتمع. خلي بالك عندي لانه الليلة مهمة واريد اكبس البحث بنقاط محددة حتى اخلص للوضع الكوفي. النقطة الأولى، حينما أشار القرآن الكريم إلى هذه الخصال الثلاثة أو هذه الفصائل الثلاثة في المجتمع، أول فصيلة خطيرة من هذه الفصائل هي فصيلة المنافقين، لئن لم ينتهي المنافقون. هذول ناس يظهرون المودة، يظهرون السلام، ويعملون بالخفاء لضرب السلم الداخلي، يعملون بالخفاء للقتل والتصفيات والنفاق وكيل المصائب لهذا المجتمع. هؤلاء ابتلي بهم الإسلام، وهكذا هي سائر المجتمعات الأخرى، هذه القطاعات موجودة. وهذه الحركة النفاقية نشأت في مكة، خلي شحطتين تحت كلمة مكة. ليش؟ التفت لأن أكو شبهة وأريد أجاوب عليها. هناك من يقول أن الحركة النفاقية نشأت في المدينة. سؤال ليش؟ يقول احنا لازم ننزه كل الذين أسلموا وآمنوا بالإسلام في العهد المكي، ما بهم ولا واحد منافق. نقول ليش؟ يقول لأنه المنافق هو ليش ينافق؟ المنافق لما يشوف الإسلام قوي ويخشى من سيف الإسلام، يخشى من سطوة المصطفى صلى الله عليه وآله، فيظهر الإسلام ويبطن الكفر. وبالوضع المكي النبي كان يعني ما عنده شيء، يعني الوضع السياسي كان ضعيف، لا كان عنده قوة سلاح، ولا كان عنده جيش، ولا كان عنده شرطة. فكل واحد آمن بالدعوة في العهد المكي هذا من المخلصين، لأنه النبي ما كان قوي حتى يخافون من عنده، ماكو داعي واحد يصير منافق. أما في العهد المدني، نعم العهد المدني باعتبار النبي صار عنده دولة، صار عنده أجهزة، وأكو كثير من الناس آمنوا بالإسلام ظاهرا وأضمروا الكفر باطنا خوفا من سطوة الإسلام. يعني بهالعبارة هذه، بهالطرح هذا، شو يريد يقول لك؟ يريد يقول لك بعد أنت ما يحق لك الشكك بأي أحد آمن بالدعوة في مكة. الجواب يجاوب العلامة الطباطبائي من أروع الأجوبة في ذلك واقعا. شوي التفتوا للجواب إخواني. أولا، من قال أن النفاق ملاكه الوحيد هو الخوف من القوة الحاكمة؟ نحن بالوجدان نعيش في مجتمعات ونرى أن الكثير من الناس الذين يتسمون بصفة الانتهازية في أحيان كثيرة ينخرطون تحت الصرخات الاجتماعية التي تحصل حتى من الصيحات الغير حقة، ويواجهون السلاح ويواجهون القوة من أجل الوصول إلى مكاسب آنية أو مستقبلية، والتسور على للوصول إلى رأس المشروع القائم، حتى لو ما كانوا مثلا في مصدر من مصادر القوة وما كان عندهم خوف. يعني ناس، أكو مجموعة من الناس تنعق مع كل ناعق، تسير مع صاحب أي دعوة من أجل الوصول إلى مكاسب، حتى لو لم يكن هناك، أو حتى لو كانت قوة حاكمة أو لم تكن قوة حاكمة. شوي التفتوا لهذه النقطة جيدا. وهذول الناس، هذا النمط من المنافقين اللي يركب الموجة هذا، يصير من مصلحته يقوي العملية السياسية وينط من جيبته حتى يقوي العملية السياسية، حتى في يوم من الأيام يصل إلى رأس الهرم وينقض على المشروع. يعني أكو جماعة في مكة كانت لهم علاقات في اليهود، وعندنا روايات أنه يعني إحنا ما نريد نسمي الأسماء، قضايا مصيبة يعني ما نقدر نسمي كل شيء. يعني أنت شوف بعض الأمور والقرارات اللي حصلت في زمن الخلافة الأولى، من جهة يحرقون الحديث النبوي بحجة أنه نخاف الناس خاف تشتغل عن القرآن، فجيبوا الأحاديث النبوية أحرقوها، ويسمحون لكعب الأحبار في فتح درس في التوراة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. تصور يعني أكو عندهم علاقات قديمة في اليهود، وقايل لهم أكو رجل من صفته كذا وكذا تفتح له كنوز الأكاسرة والقياصرة، واتهموه بالسحر، وهناك عدد كبير من المنافقين دخلوا إلى الإسلام في العهد المكي ودعموا الإسلام وتعاهدوا وتعاقدوا واتفقوا على اغتيال المصطفى صلى الله عليه وآله والوصول إلى المكسب الرئيسي في ذلك الوقت، وهو الوصول إلى رأس الهرم. اقرأوا في أحداث عقبة أويس، هذا المعنى مو إحنا اللي نقوله، في كتب المسلمين، 12 صحابي اتفقت كلمتهم على اغتيال النبي في عقبة أويس، ونزل جبرائيل قال له يا رسول الله فلان وفلان 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 انطى قائمة الأسماء، هذول متفقين الليلة ينفرون ناقتك العظباء حتى تقع منها في الوادي وتقتل. النبي صلى الله عليه وآله انطى الأسماء الحذيفة والعلي بن أبي طالب، وحتى فلان المعروف كان يجي لحذيفة دائما يلح عليه، يقول له أنا من عندهم، اسمي موجود بالقائمة، يلح عليه يعني اللي بعبه مثل ما يقولون معروفة يعني. والنبي صلى الله عليه وآله هذه البلية العظيمة، سقد واحد يسأل يقول طيب ليش أكو رئيس دولة الآن بالعالم يجي جهاز مخابرات معصوم مثل جبرائيل ويقول لفلان وفلان وفلان الليلة يردون يصفوك، ومو قادر النبي صلى الله عليه وآله يصفيهم؟ أي بلاء هذا؟ حتى لما تمر على النبي وتقول وتسمع ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، النبي يعي ما يقول ويريد يفهم الأمة وين أكو قائد عسكري، وين أكو قائد دولة تجي مخابرات تنطي جماعة يردودك صفوك، ومو قادر يفتح جبهة داخلية حتى لا ينتهي الإسلام، لأنه أكو قوى كبرى كانت تنتظر أي خلل يصير في المجتمع الإسلامي، تنقض على المجتمع الإسلامي وتقضي على الإسلام وتقضي على المكاسب التي حققها محمد صلى الله عليه وآله. وهذولا كان لهم جهود كبيرة في تخذيل الناس في واقعة أحد، في الوقائع الأخرى. زين، النبي ابتلي بهؤلاء، وهذولا كفر. السؤال عريض جدا يطرح نفسه. أخوان الأعزاء رجاء شوي التفتوا، وإحنا بصحن شريف والمجلس يحضره الإمام سلام الله عليه، والإخوة اللي يرحون يكثرون من الذهاب والمجيء، خلي شوي يبتعدون عن الإخوة الجالسين حتى لا يشغلون الجالسين والذين يريدون أن يستمعوا للمجلس، الله يحفظهم إن شاء الله. شوي التفتوا لي إخواني، أكو فرد علامة فارقة جدا ومهمة جدا، أنه هذول المنافقين كان دائما يسجلون اعتراضاتهم على النبي صلى الله عليه وآله، كل عمل يعترضون. آخر اعتراضاتهم في رزية يوم الخميس، لما النبي قال علي بدوات بقلم بقرطاس أكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعدي أبدا، ورفع الرجل عقيرته وقال حسبنا القرآن، إن الرجل لا يهجر، يعني محمد صلى الله عليه وآله صار يهجر كلام ليس له قيمة، وطردهم النبي. الحركة النفاقية الحدقة بالوفاة النبي بكم يوم إلها حضور على الساحة الاجتماعية. أشو بعد وفاة النبي، بعد استشهاد رسول الله، ما سمعنا لهم صوت. هل آمنوا في ليلة واحدة؟ هاي الحركة النفاقية اللي كان تقف بوجه رسول الله في كل مفصل من المفاصل السياسية والاجتماعية والدينية ويعترضون عليه ليلة وضحاها، وإذا ما في شيء بعد شهادة رسول الله، خلص انتهى كل شيء، ما انتقضوا في يوم من الأيام. شنو معناها هذا؟ بعد هذا السؤال برسم الإخوة، برسم الباحثين، برسم المحققين، حتى تعرفون من هم المنافقون وماذا كانوا يفعلون، وقد حصلوا على ما أرادوا. زين، إذن القرآن يمر على هذه الفصيلة من الناس: لئن لم ينتهي المنافقون بعد والذين في قلوبهم مرض. هذه الآية لها علاقة بالآية التي سبقتها، شوي التفتوا لي خلوا بالكم عندي. الآية السابقة تأمر النبي: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، إلى أن تقول لئن لم ينتهي المنافقون. كانت العرب لا تصنع في بيوتها الكنيف، أجلكم بيت الخلاء كان يستقذرون من عنده، ما يخلونه بالبيت، ما كان وسائل صحية وما كان فرد وسائل لتصريف الرائحة الكريهة والخبائث، فكان يطلعون للغائط. الغائط الأرض المنخفضة، الأرض المنخفضة شو اسمها؟ يسموها باللغة العربية الفصيحة الغائط، يعني المنحدر من الأرض. ولذلك أجلكم الله هذا الإطلاق أطلق على الخبث الذي يخرج من الإنسان من باب تسمية الحال باسم المحل. فكان مجموعة من النساء ينتظرن الليل قبيل المغرب يخرجن إلى قضاء الحاجة، مجموعة من الشباب يتربصون ببعض النساء في المدينة وينالون منهن، ينالون منهن بالكلام الغير أخلاقي يعني. فهذولا يشكلون خطر واقعا على السلم الأهلي، هذولا يعني مشكلة كبيرة، هذا مريض، هذا اللي ما يحافظ على عرض الناس يعني ما يبالي حتى بعرضه. وكما تدين تدان، وكما أنك تهتك أعراض الآخرين هذا عرضك أيضا راح يهتك، وهذول يسببون مصائب، لأنه هذا اللي عنده استعداد يهتك أعراض الناس ما عنده مشكلة، يقوم بأي عملية أخرى مخالفة ومخلة بالآداب. فالإسلام يعالج هذا الموضوع. أول شيء يعالج الموضوع أنه وصون النساء يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. المرأة المحجبة، المرأة اللي تحافظ على حجابها وعفتها وتكون حجاب محجبة، مو يعني هالحجاب اللي يكون وسيلة للجذب، لأن أكو حجاب ألعن من السفور. إي نعم، أكو حجاب يعني فعلا يظهر في آخر الزمان وهو شر الأزمنة، نسوة كاسيات عاريات، يعني لو فعلا تكون سافرة ولا تلبس هذا الحجاب. إحنا نشوف في بقية في بعض البلدان إن شاء الله هذه المناطق المقدسة تخلو من هذه الأمور، وإلا قضية الحجاب يتحول إلى وسيلة للجذب، يكون مزركش بطريقة معينة، ثياب تكون مخصرة بطريقة معينة. أي حجاب هذا؟ الحجاب يفترض يكون شيء ساتر للبدن لا يحكي عما تحته. المرأة تكون محافظة على عفتها حتى في القول، لا تخضعن بالقول، حتى كلامها تراقب تكون ما في شيء من الغنج والتكسر، لأن هذا يؤثر على الحياة العامة. المرأة بعضهم يقولون هي نصف المجتمع، شنو نصف المجتمع؟ المرأة هي كل المجتمع، لولا المرأة أصلا ما في جيل. فإن صلحت صلح المجتمع وإن فسدت فسد المجتمع. فأولا كون نحصن هذا الجانب المهم من المجتمع، النساء بتعليمهن الحجاب والعفة، وطوبى لمن كانت أمه عفيفة. العفة أيها السادة أيها الأحبة، أنتم لما نقول فلان النبي صلى الله عليه وآله أو أهل البيت عليهم السلام يقول من وجد برد حبنا في قلبه فليدعو لأمه، ترى الأساس هنا، لا عذب الله أمي إنها شربت من خير ثدي حباه الله بالمنن وأرضعتني بإيمان على ثقة حب الوصي وغذتنيه باللبن، وكأن لي والد يهوى أبا حسن في حبه صادق في السر والعلني، أبي وأمي بحبل المرتضى اعتصما فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. اللي يريد طفل مؤمن متدين صالح ينتقي للأم الصالحة، يشوف للأم الجيدة. هل معنى اللي علمنا يا الإمام علي عليه السلام اختر لي امرأة ولدتها الفحول من العرب، مو يصير انتقاء على الأزياء والجمالات والعلاقات المشبوهة. هذه المرأة اللي لما تكون محافظة على أوقات صلاتها، على عفتها، على علاقتها بأهل البيت، هذه راح تنطي للطفل، ما راح تنطي فقط رضاعة حليب، راح تنطي غذاء روحي. شوي التفتوا أكو فرد لفتة فقهية جدا مهمة، يقولون اللبن إيش وقت ينشر الحرمة؟ أكو فرد شروط فقهية لابد من توفرها حتى يصير اللبن ينشر الحرمة. من جملة الشروط لابد الطفل يلتصق بصدر أمه بشكل مباشر، يعني المرأة إذا تفرز اللبن في قعب، في مثلا في قنينة معينة، هذا بعد ما ينشر الحرمة لابد يكون الطفل يلتصق بصدر أمه بشكل مباشر. يعني تستكشف من هذا الشيء، تستكشف أنه الطفل اللي يلتصق بصدر أمه مو يأخذ فقط لبن، يأخذ تربية ويأخذ آداب ويأخذ مبادئ. هذه الأم اللي تستمع لقراءة القرآن خلال فترة الرضاعة، إيش راح يطلع ابنها؟ حليبة غذاء ممزوج بالقرآن الكريم. طبعا مو مثل الأم اللي تتابع المسلسلات التركية مثلا ومغرمة بالمسلسلات السورية مثلا ومن أغنية إلى أخرى. طبعا إيش راح يطلع ابنها؟ يعني راح يطلع فنان من الفنانين، طبعا ما راح يطلع إنسان كالشيخ الأنصاري مثلا اللي سألوا أمه قالوا لها شلون طلعتي هذا العظيم، شلون هذا الصناعة، شلون صنعتي؟ قالت لهم والله ما أرضعته إلا وأنا على وضوء ومتجهة إلى القبلة وأسبح بتسبيح فاطمة الزهراء. زين، إذن هذه الفرقة الثانية من المجتمع القرآن الكريم يحذر من عندها ويقول كون تلتفتوا لها جيدا، وهذا اللي عنده هذا المرض كون يسرع في العلاج، لأنه المرض القرآن الكريم يعبر يقول مو هذا المرض المادي، المرض المادي يمكن واحد يروح المستشفى يتعالج ويروح إذا عنده شيء بالقلب، هذا القلب المادي، المصيبة بالقلب المعنوي، هنا المصيبة، لأنه اللي يصاب بمرض معنوي قد لا يخرج منه هذا المرض إلا بعذاب 100,000 سنة في نار جهنم. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض بعد والمرجفون في المدينة. شوي التفت على المرجفون، من هم المرجفون؟ هذول هم الطابور الخامس، هذا الإطلاق اللي أطلقه هتلر في الحرب العالمية. هذول مجموعة من الناس وظيفتهم بث الدعاية، إرباك المجتمع، إجوكم راح يأخذونكم، سقطت المنطقة الفلانية، القائد الفلاني قتل، القائد الفلاني هرب من المعركة. هذا الإرجاف هذا من أشد ومن ألعن الأصناف خطورة أيضا على المجتمع الإسلامي في حالة المواجهة، ومن أخطر هذه الأصناف والذي له أثر كبير في إحداث البلابل والقلاقل والهزات الاجتماعية التي تؤدي إلى انهيارات أحيانا، مناطق تنهار برمتها نتيجة المرجفين. ولذلك هذه إحنا علينا أيضا مسؤولية أيها الإخوة، مسؤولية أنه هذا المسج اللي يجيك عبر الواتساب مثلا، اللي يجيك عبر الإيميل، اللي يجيك عبر الأس أم إس، قبل لا تنشره وتعممه شوف خلفياته شنو هذا، شنو الهدف من عنده. خلي الفتنة عندك وتوقف، لا تساهم في نشر الإرجاف، لأنه أي دعاية تؤثر على المعنويات سواء كان على مستوى الساحة الداخلية أو على نفسية المقاتلين في المعركة أنت تكون سبب. قد تكون هذا المسج أو هذه الكلمة، إخواني التفتوا إلى حديث مهم يقول: قد يتكلم الرجل بالكلمة من سخط الله لا يدري أنها تبلغ ما بلغت، يكتب الله عز وجل له بها سخطه حتى يلقاه. كلمة بمسج بسيطة تعممها أنت تنشرها، تنتشر في المجتمع، قد تهزم فيلق بكامله، قد تهزم لواء بكامله. ولذلك تشوفون الآن الحروب التي تقوم، حروب أول ما تأتيك البروباغاندا الإعلامية هي اللي تهجم، وبعدين يجون 5-6 يسقطون محافظة بكاملها. هذا شغل الفضائيات هذه الأيام، للتربع الفضائيات، يعني الإعلام لعب بخلقة مجتمعاتنا الإسلامية واقعا، ولا زلنا نعاني منه. إعلام موجه وما عدنا بالمقابل إعلام مضاد، يعني والله مصيبة، يعني ما أدري شو وقت نلتفت إلى هذا المعنى. يعني وهمنا ناس نكون يصير عندهم مستوى ثقافي معين لما تجي الدعاية يقدر يمتصها ويقدر يقول لا قد يكون هذا الكلام ليس له واقع. هذه تجارب مو من هسه، يعني إخوان من صفين جيش الإمام علي، كانوا الإمام علي كان بين ظهرانيهم، وعمر بن العاص بث دعاية بالجيش: معاوية راح يغير ماء الفرات وراح يكسحكم الليلة. هرب الجيش كله، هرب تركوا الإمام علي، وإجا ثاني يوم معاوية فات بكم واحد استحل الفرات، رجع طبعا الفرات مرة أخرى بضربات الأشتر النقعي وبضربات علي عليه السلام، وسيطروا على المواقع مرة أخرى. غير نستفيد من هذه الدروس. هذول صوروا رحمة الله على الشيخ مغنية في كتابه في تفسيره، وهذا كتبه في السبعينات، تقرؤون في بعض الصفحات تقريبا 890 صحيفة يهودية إسرائيلية هدفها الأساس هو الإرجاف وبث الخوف ومشاعر الفتن في مجتمعاتنا. هذا بالسبعينات. هسه جاي يشتغلون من مراكز استراتيجية، جاي يشتغلون من مجلات وفضائيات على بث الرعب وبث الخوف، وجاكم الدور المصيبة قام يروحون لبعض الأحاديث أنه ها جايكم السفياني وكون أنتم تشردون، لأنه هذولة الإمام علي عليه السلام يقول ما تواجهونهم. وين جايبين هذا الحديث ولمصلحة من؟ يعني أنا مرجع أشخص الأحاديث، لو أنا أترك الموضوع للمرجعية التي تشخص الغث والسمين من هذه الأحاديث. يا أخواني ما يصير، إحنا نحترم التخصص في كل شيء. أنا ما أروح للطبيب أفرض عليه دواء معين، ولا أروح للمهندس أفرض عليه طريقة معينة في الأداء. أنا أروح للمجتهد وأدخل بشغله وأقولهم لا لا صحيح الرواية واردة، وإحنا كون هذول يمكن هم المقصودين، فقعدوا ببيوتكم. وهم اللي جاي ينشرون هذه الروايات، هم اللي جاي ينشرون روايات ضعيفة لا قيمة لها. أخواني الأعزاء، إحنا شغلنا إحنا نقلد المرجع الجامع للشراط، إذا وجهنا خلاص انتهى الموضوع، تشخيص عليه، هو اللي يتحاسب وأنا اللي أتحاسب. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. هنا تجي المحاسبة الشدة. هذول اللي يقعدون وياك على مقاعد المجلس النيابي في النهار ويكيدون عليك بالليل، هؤلاء الذين يعملون معك بالجلاء ويكيدون عليك بالخفاء، لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك في المدينة ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. يعني هذول تهددهم بالعقوبة والنفي من البلد. هذا القرآن الكريم مو كلامي. تفتوا إخواني، خلينا نستفيد من هذه الدروس. يعني المجتمع المدني كان فيه هذه الأصناف الثلاثة، وهذه حالة طبيعية في كل مجتمع. ليش الآن الكتاب والفضائيات والناس اللي يجون للمجتمع الكوفي يحاولون يركزون فكرة أنه الأهل الكوفة كلهم خونة؟ ليش عود؟ ليش هذه النظرة؟ بالله شوي التفتوا لي، لأن هذه حرقة كبيرة والله العلي العظيم. قبل يومين يبعث لي واحد من شيعة العراق، من المساكين هذول الذين هجروا من بلدانهم لا لذحل ولا لجريرة إلا لأنهم والوا عليا عليه السلام، دفعوا الضريبة ولا زالوا يدفعون أثمانا باهظة. واحد من بقية البلدان العربية، ما أرد أسمي، ما أرد أجرح أحد، لأن إن شاء الله عندنا مثقفين وموجودين يعون هذه القضية، يقول لأنتم من العراق، أنتم اللي قتلتوا الحسين، أنتم اللي قتلتوا مسلم ابن عقيل، وهذه دعوة أهل البيت عليكم. أنتم شعب كذا وكذا في أرض مقدسة لمصلحة من يا إخواني؟ أنا أريد أفهم، والسؤال برسم الجميع، حتى المسلسلات التاريخية اللي تتناقش وتتناول مسائل الكوفة يركزون يخلون بعقلك الباطن أنه كل أهل الكوفة خونة. ليش؟ أنا لما أجي إلى الروايات الواردة في الكوفة أجدها روايات على شقين. الروايات اللي الإمام علي خاطب فيها الخوارج، يخاطب فيها الأحزاب الأخرى في الكوفة. الكوفة طبعاً مو هذه الكوفة الصغيرة اللي موجودة، الكوفة كانت تمتد للديوانية، تمتد للحلة، دار طوعة على قرب الديوانية، كان هذه كلها كانت تسمى الكوفة. والإمام يقول الكوفة جمجمة العرب، رمح الله، سيف الإسلام، والذي نفسي بيده لا ينتصرن الله بأهلها في آخر الزمان كما انتصر بأهل المدينة. جماعة من الكوفيين يدخلون على الإمام زين العابدين يقولهم أنتم الشعار دون الدثار. الشعار هو الثوب الملاصق لشعر البدن، يعني أنتم أقرب الناس إلينا. في كتاب الكافي الشريف للكليني أعلى الله مقامه يدخلون جماعة من شيعة العراق على الإمام الصادق يقول الحمد لله الذي جعل خيار شيعتنا من العراق. روايات صحيحة، الإمام يقولهم لقد صدقتمونا وكذبنا الناس، أحببتمونا وأبغضنا الناس، فصار محياكم محيانا، مماتكم مماتنا، والذي نفسي بيده ما بين أحدكم وبين أن يرى ما تقر به عينيه إلا إذا حتى تبلغ روحه إلى هاهنا، ويشير إلى حلقه الشريف. يعني يقول مجرد أن يعاين ويبدأ بالاحتضار تقر عينيه، تقر عينيه. ليش؟ يقول لأنه ما في كل الكرة الأرضية ناس في قلوبها كان بذاك الوقت محبة لأهل البيت إلا في الكوفة. نعم كانوا أقلية، نعم هذا الخطأ اللي الناس ما فاهمته. الكوفة فيها حزب أموي، فيها جماعة يتبعون لابن الزبير، فيها عدد كبير من الخوارج. الكوفة صنفت بسنة 17 للهجرة كولاء قبلي. أيضا الكوفة فيها 70 دير من أديرة النصارى، 11,000 نصراني، فيها 7,000 يهودي. يعني عبيد الله بن زياد لعنة الله عليه استقرض من اليهود، كان بيدهم أسواق الصيرة فأموال، واشترى سلاح من النصارى اللي كان بإيديهم أسواق الأسلحة لكبح قضية وحركة مسلم بن عقيل. هذه الموازنات كلها كانت موجودة، والإمام علي عليه السلام شيعته في الكوفة كانوا أقلية، حصر الشيعة في رمض حج همدان بس، والباقي كلها كانت من المخالفين. هؤلاء الذين بايعوا ثم نكثوا، من قال لك أنهم من الشيعة؟ يعني هذه الكلمة والتهمة التي أطلقها الجبهان، هذا رجل الدين السعودي يقول الشيعة هم طابور أوجده ابن سبأ اليهودي لضرب الإسلام من الداخل، وهم دعوا الحسين وقتلوه. ومع الأسف حتى بعض البسطاء وكبار السن يقول لك إيه والله إحنا ودينا علي وقتلنا والعراق عليه دعوة، عمي لا تجر واجرة وزرة أخرى. شنو هالكلام هذا؟ شيعة أهل البيت في الكوفة حبيب بن مظاهر الأسدي، برير بن خضير الهمداني، خب مش عمر بن ذي الجوشن كان شيعي، خب مو عمر بن سعد كان شيعي، من قال لكم أنهم كانوا شيعة؟ حجار بن أبجر كان شيعي، حجار بن أبجر صحيح من الذين كاتبوا الحسين وغدروا به، بس هذا كان شيعي؟ معروف الرجل كان نصراني وأسلم على يد يعني بني أمية، وشنو قيمة إسلام بني أمية حتى يكون قيمة إسلام من يسلم على أيديهم؟ ولذلك عدنا السيد الأمين يناقش الكاتب المصري علي جلال، يقول له أنا أتحداك أن تأتيني باسم شيعي واحد اشترك بحرب الحسين. هو الحسين سلام الله عليه صرح يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد كونوا أحرارا في دنيا، ما قالهم يا شيعة علي بن أبي طالب. الحوارات اللي دارت، هذا اللي طلع البرير بن خضير الهمداني في يوم عاشوراء وقال له يا برير أتذكر حينما كنت تماشيني في حي بني لوذان في الكوفة وكنت تقول أن عثمان كذا وكذا وأن إمام الحق هو علي بن أبي طالب؟ قال نعم. قال وبذلك أستحل دمك علنا، أنتم شيعة علي وإحنا شيعة فلان. هكذا الحرب كانت في واقعة كربلاء، هكذا القضية كانت. نعم في حركة مسلم بن عقيل وقعت المعركة في غير ساعتها. راح أجمل لك القضية بشكل مختصر ونخلص إلى عزائنا بمسلم بن عقيل، ضروري تنتبهون لإخوان العزاء جزاكم الله خير. أولاً مسلم بن عقيل مو شخصية عادية، مسلم بن عقيل يعتبر من صحابة رسول الله بناء على النظرية المتوسطة. مسلم بن عقيل هو قائد كتيبة من كتائب علي بن أبي طالب عليه السلام في واقعة صفين، كان على جناح عسكري ويعني خبرته المهمات الصعبة، كان عمره في واقعة صفين تقريبا 17 سنة، وشارك في حروب الفتوحات، وهو الذي فتح مدينة الفهنسة كما تقول بعض الروايات وكما نص الواقدي في كتابه حينما تكلم عن مسلم بن عقيل. وبمقايسة التاريخ نستكشف أن عمر مسلم سلام الله عليه تقريبا كان بعمر 34 سنة إلى 38 سنة تقريبا حينما استشهد، والحسين عليه السلام أطلق وثاقته بمسلم، والثقة أو المبرز من أهل بيتي، ما قال فقط في الثورة أو في جمع السلاح أو في جمع المال، يعني الرجل كان من الطراز العسكري الأول، كان سياسي محنك، ورسول الله صلى الله عليه وآله شهد بالإيمان على عين بكت على مسلم، وهذه بشارة لكم جميعا أيها المؤمنون. الإمام علي عليه السلام التفت إلى النبي قال يا رسول الله إنك لتحب عقيلا، قال أي والله إني أحبه حبين، حبا له وحبا لحب أبي طالب له، واعلم يا علي أن ولده مقتول في محبة ولدك تبكي عليه المؤمنون، وفي رواية تبكي عليه الملائكة المقربون وتدمع عليه عيون المؤمنين، يعني العين التي تبكي على مسلم بشهادة رسول الله أنها عين إيمان، يعني معناه الرجل مو هين مو عادي مو كسوقة الناس العاديين. ولذلك الحسين انتخب لوحده، أرسله إلى مصر كالكوفة، تعدديات قبلية تعدديات سياسية ولاءات منقسمة على بعضها البعض، لكفاءته صلوات الله وسلامه عليه، وأثبت وجوده فعلا بالأمور الإدارية. لما دخل مسلم سلام الله عليه إلى الكوفة ذهب إلى دار المختار بن أبي عبيدة، لأنه المختار متزوج منين؟ متزوج بنت النعمان ابن بشير الأنصاري وعنده حصانة سياسية، وقسم المهام وخلى أبو ثمام الصائدي يجمع المال، وخلى مسلم بن عوسجة يفتح سجل المبايعين، ترتيب إداري وتنظيم رائع جدا، استأجر بعض البيوت بالكوفة وخلاها مخازن للأسلحة، وقسم الأمور وأحصى سجل المبايعين 18,000، وكتب للحسين إن الرائد لا يكذب أهله وأن القوم قد بايعوني إلى آخره، وصل الكتاب للحسين وتحرك الحسين باتجاه العراق. قضية وين صارت إخواني؟ قضية هناك مجموعة من المنافقين في الكوفة كتبوا إلى يزيد بن معاوية إن كان لك في الكوفة غرض فأدركه فقد أفسده عليك مسلم بن عقيل. هذا اللعين عند مستشار مسيحي اسمه سرجون، قال يا سرجون ما تقول؟ طلع له كتاب بن معاوية يوصي بتولية عبيد الله بن زياد. عبيد الله بن زياد، زياد معروف من هو، زياد بن أبيه ومجرم هذا زياد، وابنه همينه مجرم لعنة الله عليه، ومعروف أيضا ابن مرجانة. قال لا أرى لك إلا أن تولي عليهم رجل يلهب ظهورهم بصوته، وهو عبيد الله ابن زياد، وأرسل إلى عبيد الله إني وليتك المصرين الكوفة والبصرة، واعلم أن مسلما في الكوفة، أطلبه لي طلب الخرزة، إما أن تقتل أو تأخذه لي أخذ عزيز مقتدر. مباشرة عبيد الله بن زياد لعنة الله عليه خرج وأخرج معه من البصرة مجموعة من وجوه الشيعة، خاف تنتزع الأوضاع وخاف يصير مشاكل، جابهم ويا من جملتهم شريك نزل في دار هانئ بن عروة من الشيعة، من وجوه الشيعة في البصرة، ودخل. لما دخل عبيد الله بن زياد دخل من طريق الصحراء حتى يوهم الناس أنه الحسين، وتزيى بزي الحسين وضيق لثامه ولبس عمامة سوداء، وصار إذا مر على جماعة من الناس سلم عليهم، والناس يقولوا له أهلا بك يا ابن رسول الله، مرحبا بقدومك يا ابن فاطمة، يريد يشوف استقبال الناس كيف للحسين، المجتمع الكوفي كيف متهيئ. وحتى وصل إلى قصر الإمارة، النعمان بن بشير غلق أبواب القصر وطلع فوق القصر ظنا منه أنه الحسين، وصار يخاطبه يقول له أبا عبد الله ارجع، لا حاجة لي بقتالك وأنا مأمور وما من هالكلام. اضطر عبيد الله أن يتكلم، قال يا نعمان تحصنت في قصرك وتركت مصرك، انزل لا أم لك. الناس لما سمعوا صوته عرفوه من صوته، فالتفت بعضهم إلى بعض قالوا ويحكم هذا ليس الحسين، هذا ابن مرجانة. ابن مرجانة، وشوف الدعاية والإرجاف إيش تلعب. كان وياه بالقصر 12 شرطي فقط. مجرد أن دخل عبيد الله إلى قصر الإمارة، مسلم غير التكتيك مباشرة صلوات الله وسلامه عليه. أولا الحصانة اللي كان يتمتع فيها المختار ارتفعت، شد لواء للمختار ابن أبي عبيدة وعبد الله ابن الحارث، واحد عنده راية خضراء وواحد عنده راية حمراء، طلع معهم مئات إن لم أقل ألوف من الشيعة إلى الحطوانية في الحلة. هواي أكو ناس تجهل هذه الحقائق. قال لهم أنتم بيوم كذا توافون نهجم على القصر ونسقط النظام بالكوفة، وخرجوا يريد يحافظ عليهم. هو أيضا غير من موقعه، طلع من دار المختار وذهب إلى دار هانئ بن عروة. هانئ وجه من وجوه القبائل، قبيلة مذحج 100,000 سيف، وهانئ إلا نحو من الصداقة مع زياد. دخل إلى دار هانئ، طرق الباب، كانت زوجة هانئ في صحن الدار، قالت من في الباب؟ قال أنا مسلم ابن عقيل. لما استمع هانئ إلى صوت مسلم قال سيدي تفضل في بيتي، الباب مفتوح على مصراعيه، مالي وما تحت تصرفي فداء لك ابن عقيل. شلون كلام هذا؟ شلون رقي؟ دخل سلام الله عليه إلى دار هانئ، وصارت البيعة تأتي بالطريق السري، والجماعة يجمعون القضايا بطريق سري. عبيد الله ابن زياد اشتغل بدور الدعاية، أرسل على رؤساء القبائل قال لهم جئتكم بخبر من يزيد، واعلموا أن يزيدا جاءكم بجيش جرار لا قبل لكم به، يعني جوكم طبقكم داعش، وأن الجندي من أصحابه حلف أن لا يضع قطرة ماء على رأسه لإزالة غبار حتى يقضي على آخر طفل من أطفال الكوفة، وأن يزيد حلف أن لا يضع على رأسه أيضا قطرة ماء إلا أن يعيد زمان فرعون لبني إسرائيل، يعني فتق بطون الحوامل. ومن أنكر ونقض مسلم وبيعة مسلم فله من الأموال ما يشتهي وما يريد. إحنا بخدمته. بدأت حملة اعتقالات واسعة، طالت 12,000 أودعوا في السجون في الكوفة. أنت تصور عدد الشيعة قد يعني قليل، بعضهم يقولون ما يوصل إلى 20,000 من مجموع 140,000، هذول الشيعة عدد قليل. منهم من سجن، ومنهم من كان تحت لواء المختار وتحت لواء عبد الله بن الحارث بالحطوانية بالحلة ينتظرون يرجعون وينقضون على النظام. وبوغت مسلم ووقعت القضية في غير وقتها. عن طريق من؟ عن طريق معقل الذي تجسس لعنة الله على الجواسيس. معقل راح المسجد الكوفة بيد أموال، شاف مسلم بن عوسجة صار يبكي هو ويكثر من البكاء. التفت لمسلم قال له ليش تبكي؟ قال له والله أنا جايب أموال أريد أتبرع فيها المسلم وما أدري وين ضاع علي. قال له تفضل ويانا. أخذ وياه إلى البيت وصار يقعد وياهم ويحضر اجتماعاتهم. فجرا استدعي هانئ إلى قصر الإمارة. دخل هانئ على عبيد الله بن زياد، سلم عليه فلم يرد عليه السلام. قال أصلح الله الأمير لم لا يرد علي السلام؟ قال وكيف أسلم على شخص يريد قتلي؟ قال ومن أخبرك؟ قال مسلم في بيتك، فإن أنكرت. أين معقل؟ طلع معقل شافه قال له هذا يجيب أخباركم بالتفصيل. قال لا والله لا أنكر ذلك، هذا يأكل من طعامنا وينام على فراشنا، هو في بيتي، ولكن ما تريد إن جئتك به؟ قال أقتله أشرها قتله. فغضب هانئ قال اعلم يا ابن زياد، وشوفوا القوة اللي كان يتكلم فيها هانئ. حتى عندنا بعض الروايات أن هانئ أعطى الأمان لعبيد الله بن زياد، كان يتكلم من مصدر قوة لأن يعرف أنه الثورة إذا وقعت بوقتها والجماعة إجوا ويروح ما يبقى أحد، يا عبيد الله بن زياد ويا شرطة زياد. قال له أنا أضمن لك الثورة واقعة، إذا تريد تطلع بأمان أقدر أطلعك بأمان وسلم الحكم. هكذا وردت بعض الروايات موجودة يعني النصوص. اعلم يا ابن زياد لو أن يدي على رأس طفل من أطفال بني هاشم ما رفعتها حتى تقطع. فغضب عبيد الله فضرب هانئ واستعرض وجه هانئ بالسوط. هانئ جرد السيف وضرب ابن زياد على رأسه، إلا أن اللعين راغ من الضربة وأوثق كتافا بعد أن قاتل وألقي في الطامرة الظلماء. وصل الخبر إلى مسلم أيضا أنه سيدي سجن هانئ. شريح القاضي عرفت مذحج، اجت أحاطت بالقصر، 12 شرطة كان وياه بس. طلع شريح القاضي لعنة الله على وعاظ السلاطين اللي باعوا دينهم، طلع قالهم أنتم مش جاي تسوون، إن زعيمكم في نقاش مع الوالي مع عبيد الله بن زياد، ما عندهم شيء، ليش توترون الأجواء؟ جاي يتناقشون وجاي ياخذ رأيه ببعض الأمور لأنه شخصية سياسية مهمة. ارجعوا، ونثرت الدراهم على رؤوسهم ورجعوا. ذيك الساعة مسلم سلام الله عليه ماكو وسائل اتصال حتى يودل المختار ابن أبي عبيدة مثلا، تعال يلا جيب الجماعة خلنا نفوت، ماكو الشكيل. بوغت مسلم سلام الله عليه واضطر إلى إعلان الثورة في غير ساعتها. شيعة المخلصين بين من سجن وبين من هو مع المختار ومع عبد الله بن الحارث، هاي حقيقة تاريخية كون الناس تفتهمها يا أخوان. لمصلحة من يعني هالتثقيف هذا؟ كل سنة كل سنة كل سنة لا مسلسل يطلع ولا فيلم يطلع إلا وغرس بعقول الناس. هذول خونة العراق، خونة العراقيون، خونة. يا أخي من الذي ضحى لأهل البيت أكثر من دماء العراقيين؟ والله العلي العظيم لما أمر على رواية الإمام المهدي، عندنا رواية يقول إذا خرج الإمام المهدي أكثر الناس به فرحا هم أهل العراق، والله لأنهم ظلموا حتى من أقرب الناس لهم. يا سيدي هذا الواقع، إحنا ليش يعني حتى يجيبون كلمات تكلم بها الحجاج؟ الحجاج لما أجل العراق قال يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق، هم يقولون لا علي بن أبي طالب قال يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق. لك يا سيدي الإمام علي عليه السلام ما قال هذه الكلمة، تحدث على الخوارج في صفين وقال لهم ملأتم قلبي قيحا شحنتم صدري غيظا جرعتموني نغب التهمام أنفاسا أفسدتم علي رأيي بالعصيان. خب ما شان يكلم مالك الأشتر النخعي، ما كان يتكلم ويا شيعته، حتى الرواية تقول أحدقت به طوائف من شيعته وحبوه. الحسن عليه السلام لما طلع من الكوفة خرج وهو يردد هذا البيت يقول وما عن قلا ودعت دار أحبتي هم المانعون لحوزتي وذماري. ليش أنت تنظر إلى الخونة الذين خانوا الحسين وخانوا الحسن من المخالفين وتظلم وتغمط حق الشيعة أهل البيت المخلصين؟ الحسين وين يروح كان لو لم يأتي إلى العراق؟ وين يروح؟ يذهب إلى بلاد الشام؟ وهل كان يوجد شيعي واحد في بلاد الشام أو في مكان آخر كل الكرة الأرضية؟ ماكو إلا بالكوفة فقط. هؤلاء الذين وقفوا لنصرة مسلم وأخذوا بثأر الحسين سلام الله عليه، لكن ما تهيأ لهم، سبحان الله، هكذا كانت الظروف. وقعت الثورة في غير ساعتها، وإجوا جماعة من هنا وهناك صلوا خلفه في المسجد، فرغت الصلاة وكانوا ينسلون من وراء من الصلاة، يقطعون صلاتهم ويذهبون إلى بيوتهم. وما مر السويع من تلك الليلة وإذا مسلم يسير لوحده في الطرقات وحيدا فريدا. الله أكبر، واقعا أغرب غريب مسلم يا أخوان، ومصيبته مصيبة مركبة لأنه قتل في منأى من شيعته. أنت تصور المختار بن أبي عبيدة مثلا أو عبد الله بن الحارث وهالألوية اللي معهم المئات والألوف، لو كان يعرفون ما كان ينقضون لنجدة مسلم. ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون. وفعلا مرت ذيك الليلة على مسلم ويسير في الطرقات في الأزقة حتى وصل إلى دار طوعة، لا ناصر ولا معين صلوات الله وسلامه عليه. وطوعة هذه المرأة، هذه المرأة جزاها الله خيرا اللي وقفت هذا الموقف وخلدها التاريخ. طوعة كانت تنتظر ابنها وشوف هذا الرجل هالسمات هالصفات هالسيماء هذه، يكثر من الذهاب والرواح على باب دارها وقد أخذه الإعياء والعطش. هنا سألته قالت له يا هذا ما لي أراك تكثر من الذهاب من الرواح والمجيء على باب داري، ألك غرض؟ قال نعم أريد ما أريدك شوية تهيئ نفسك إخواني حتى شوية يصير عندنا مواساة لأهل البيت في مصيبة مسلم. قال نعم أريد ماء. قالت هذا طلب هين. ذهبت إلى الدار وأحضرت له الماء، شرب الماء، لكن بقي واقفا. وين يروح؟ وين يتجه بالليل؟ طأطأ برأسه حياء من المرأة، وهذه مرأة مو من عادتهم يوقفون بأبواب الناس. عاد هنا سألت هذا السؤال، وهذا السؤال هواي مؤلم، وهذا السؤال هواي يجرح، خاصة لشخصية كشخصية مسلم. قالت له يا هذا لا يحل لك البقاء على باب داري، أنت رجل أجنبي وأنا امرأة أجنبية. هنا هذا الحوار اللي احنا فيه سنوات معددة نمر على هالحوار هذا، وصارت الجماهير تحفظ هذا الحوار، نأدي معهم إن شاء الله، وفي كل عام نأدي بالطور الفائزي. تسأله قالت لا شربت الماء لا تقف على البايا. أرد أسمعك وشنه وقفتك الوكيت ببيوت الأجنايا، والله جنك غريب وشافتك يا نفل تنهاب، إلى أهلك دروح القمر غراب والنجم داير. قالها الغريب بهالمدينة ومالي أوطان وخالت بي الكوفة وانا مفرد بالأعوايا، ولا واحد يودي لي خبر الأولاد عدنان، يخبرهم مسلم وحيد وما لأنصار. قالت سيدي أنت مسلم؟ قال نعم. قالت تفضل في بيتي أنا أفتديك بروحي. شلون موقف هذا؟ هذا موقف امرأة إيش؟ كم رجل تسوى؟ ها؟ والله ألوف من أهل تلك المرحلة من غير المؤمنين. الله أكبر. دخل على دارها وظلت ساهرة على حاله، لكن تكثر من الذهاب والمجيء. انتصف الليل وإذا بولدها بلال أقبل. هنا شافها بلال، قال أمه ما لي أراك تكثرين من الذهاب والدخول على هذه الحجرة، أشوف لونك متغير، شكو خبريني. قالت لولدي إن أخبرتك لك الأمان؟ قال نعم أمه لي الأمان. قالت ولدي إن مسلم في بيتنا، ابني إحنا راح نجيره الليلة وراح ننام بجوار عم علي ليالي وأيام. بقبرك اللذنى والقبور كثيرة، ولكن من يحمي الجوار قليل. يا ولدي وهذا عبيد الله هو من أعداء الله. المهم هذا اللعين أصبح الصباح وذهب إلى عبيد الله بن زياد وهو ينادي البشارة البشارة. قال ويحك ما عندك؟ قال أمي صارت تجير الأعداء. ذيك الليلة مسلم بين صلاة وبين وضوء وبين تشبيح، تدخل عليها طوعة تشوفه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قالت سيدي ما الخبر؟ قال لقد هومت عيناي ورأيت عمي علي سلام الله عليه وهو يقول العجل العجل الوحى الوحى، هذه الليلة وشويعات من النهار هي آخر حياتك من الدنيا. فعلمت أن نفسي نعيت إلي. تقول قدمت له المطعوم المشروب أبا قضاها طاويا بين قائم وقاعد. الصباح القائد الأول عند عبيد الله هو محمد بن الأشعث لعنة الله عليه، هذه عائلة منحطة بكل تفاصيلها، أخته هي اللي دست السم للإمام الحسن، وأبوه هذا المنافق الذي وقف بوجه علي، وهذا هو القائد اللي قاد الحرب على مسلم. تقول الرواية وإذا حينما بزغت الشمس وإذا بطوعة تخرج تستمع إلى زعقات الخيول قعقعة الرماح والسيوف. الأزقة كانت ضيقة، الحرب ما كانت بنعم مساحات واسعة. شافت الشكك ملئت بالخيل والرجال. شوف الموقف، جاءت دخلت على مسلم، هذا الموقف يسجل لها، وإن شاء الله نساءنا على سيرتها. ما قالت لي يا مسلم أهرب مثلاً، احفر لك حفيرة من الجهة الخلفية للدار مثلاً، أهرب من بيتي، أخرج من بيتي، خربت لي بيتي مثلاً، أبداً. دخلت والبسمة تعلو شفتيها، الفرحة على وجهها، وهي تقول يا ابن عقيل إن القوم قصدوا دارنا، وأريدك اليوم كما فعل عمك أمير المؤمنين في الحروب التي سلفت. أوصاح تلفاك الجي أشياحيد يا حيد، والله ويريدون يولونك يا صنديد، والله وريد أن مراجل عمك تعيد وتخلي جثث تارسل بيد. يقلها يا طوعن تشجعيني وبعم حيدر تضجريني، والله أنا ما دام صمصام بيمين بعزم الله في الجمع اللي يجيني. شوف طوعة ارتدى الحزام وارتدى السيف، لكن وحيدة وحيدا فريدة، والله من شاف طوعة حزام وجب باب الدار ورزق من كسر خاطرها، لا أنصار لا أعوال. صاح يا مسلم ريت تسلم، والله لا لك يا خي ولا ابن يا عم، أنا تمليت 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 لن حسين يعلم، والله جان اعتناك اليوم تام. خرج عليهم ابن عقيل يضرب فيهم يمينا وشمالا، وهو يرتجز ويقول هو الموت فاصنع ويك ما أنت صانع، فأنت بكأس الموت لا شك جارع، فاصبر لحكم الله جل جلاله، فحكم قضاء الله في الخلق ذائع، قتل منهم مقتلة عظيما، وكتب محمد بن الأشعث عليه لعائن الله إلى عبيد الله بن زياد علي بالخيل والرجال مرة ثانية وثالثة، فكتب له عبيد الله بن زياد ويحك ما أرسلتك إلا إلى رجل واحد، فصنع بكم هذا الصنيع، كيف لو أرسلتك إلى الحسين؟ فكتب له اللعين هل أرسلتني إلى بقال من بقاقيل الكوفة، أو إلى جرمقان من جرامقة الحيرة؟ أرسلتني إلى سيف من أسياف علي بن أبي طالب، وإلى غصن من شجرة رسول الله، إلى بطل هما أموال الضرغام، فتحير من وصفه، فأرسل له جيشا كبيرا في المرة الثالثة، وكان مسلم صلوات الله وسلامه عليه يقتل من في الأرض ويرميه على السطح، فيقتل هناك جماعة لأن المنطقة في ذلك الحي اتحدوا على حرب مسلم بن عقيل، فكانوا يلقون عليه أفنان القصب المحترق والمياه الحارة، وهو يخاطبهم ويقول أتلقون علينا بالنار ونحن عترة النبي المختار، وما عند ناصر ولا معين، بس طوعة كانت تحمل بيدها كيزانا من الماء وهي تقول يا ابن عقيل جد جد الله، يا ابن عقيل إن العمر ساعة فلا تجعله إلا طاعة. بس هذه الناصرة فقط، ما عند نصير آخر. عظم الله أجوركم حتى تكاثروا عليه وأثخنوه بالجراح، وجاءته السهام كرشق بالمطر،
قال السيد ابن طاووس في اللهوف فاتكأ سلام الله عليه إلى جدار فخرج عدو من أعداء الله وبيده رمح طعن مسلما في ظهره ألا هل من منادي ينادي ومسلما أيوا عليا أيوا حسينا وعباسا ثم كر عليهم يضرب فيهم يمينا وشمالا فأكثر القتل فيهم على كثرة ما أصابه من الجراح ونزف الدم فحفروا له حفيرا ما تمكنوا من مقابلته عظم الله أجوركم كروا عليه ثم فروا فكر عليهم فسقط مسلم في الحفير أيوا مسلم بصوتك لا تفتر عز الإمام أيوا مسلم ثم أثخنوه ضربا بالسهام والرماح وما كان ليسلم نفسه حتى أعطوه الأمان فأسلمهم نفسه فأوثقوه كتافا ثم ضربه محمد بن الأشعث بالسيف على محاسن وجهه وأوثقوه كتافا فبكى يا هنا المصيبة الله أكبر قال له عمرو بن حريث يا مسلم إن الذي يطلب ما تطلب لا يبكي إذا نزل به ما نزل بك قال ويحك يا ابن حريث ما لنفسي بكيت وليس لها أرثي وإن كنت لا أحب لها طرفة عين تلفا ولكن بكيت على أهلي القادمين بكيت على حسين وآل حسين طوعة تستمع إلى خبر من هذا ومن ذاك وإذا بمسلم يقاد إلى قصر الإمارة صاحت يا عظم يا مسلم يا عظم عظم تبك يجاوبني شبيدي وانا حرمة وغريبة ما اقدر احميك لو يتركونك جنت فيت قلبي وداويك ان شان فلتت من قيدهم سلم على حسين قالها يا طاع اليوم ما تحصل سلامة جاوبني وين لينين قالها يا طاع اليوم ما تحصل سلامة أصيج في هذا البلد لا طب ويتم قولي لهم مسلم يبلغكم سلامة واجرش على الله والنبي سيد الكونين عظم الله أجوركم وأدخل مسلم صلوات الله وسلامه عليه على عبيد الله بن زياد عليه لعائن الله ودار بينهما حوار يطول ذكره ثم أمر اللعين بقتل مسلم فأصعد إلى أعلى قصر الإمارة عظم الله لكم الأجر التفت إلى جهة الحسين قال أبا عبد الله عليك من السلام وين الذي يقصد بالحين أين يوم يوصل بسرعة ويقبر حسين. والله مسلم وحيد وما له معين وداروا عليه القوم صوبين كتفاي وظل يدير بالعين وبعد وحز ورقبته يا مسلمين. ايوه مسلمة ايوه سيدة ايوه مظلومة. عظم الله أجوركم وما اكتفوا بقتله وإنما ربطوا حبلا برجلي وصاروا يسحبونه بالأسواق. ينجار ينجار عاد ليستجير يكون. والله ينجار وعن جد لحليف الجراف. ينجار صدق مثل مسلم بالحبل. ينجار وتتنا ومسبشت لعلي يا جميع.
شوية ها وصلنا لنهاية المطاف. الحسين سلام الله عليه كان بزرود وإذا بإعرابي يأتي من الكوفة يحمل على من أسود. طبعا هذا يحمل خبر مسلم، خبر مسلم مهم استراتيجي. أجلسه الحسين قال اخبرني ما أخبار الكوفة. قال له سيدي أوجز أم أطنب؟ قال له أوجز، الموضوع ما يتحمل الأطناب. قال له سيدي ما خرجت من الكوفة إلا وجثة مسلم تسحب بالأسواق. الحسين التفت إلى بني هاشم، شوف أنت الآن كيف تبكي، كل واحد وضع رأسه بين ركبته وصار يبكي حياء من الحسين. الحسين رد يسوي لهم طريقة في البكاء والعزاء، قام عنهم جاء إلى زينب. شوف الموقف، مسلم لما طلع عند طفلة صغيرة اسمها حميدة. هذه حميدة من خصالها كانت إذا رأت الحسين تبكي ويقول لها بني لماذا تبكين؟ تقول له أبا عبد الله أنا اشتقت إلى والدي مسلم. الشاعر يقول رحمة الله عليه الحاج معين السباك يقول حميدة من تشوف حسين أبو اليمة يجي يمها تذكر عودها وتبشب بجح عمها. أيتام كثيرة ها؟ الله لا يتم أبنائكم لكن اليتم مؤلمة. إجا الحسين سلام الله عليه دخل على خيمة زينب قال أخي زينب علي بحميدة بنت مسلم. ما قالها بيتيمة مسلم، يقول طلعت حميدة. لكن شلون طلعت حميدة؟ يقول خرجت حميدة ودمعها يتبلوى على خديها وهي تقول عم أبا عبد الله البقاء في حياتك. قال ما الخبر بني؟ قالت قتل والدي مسلم. قال كيف عرفتي بني؟ قالت أبا عبد الله عرفت ذلك من تقاسيم وجهك. يا أبا عبد الله أنت تمسح على رأسي، يعني أنا صرت يتيم عرفت حالي. تقول لي يا عمي أنا قلب اللي كشوانة فطينة. هاي يريد نأديها بونة شيخ هاد ونهديها الروح شيخ هاد الكربلاء الله يرحمه. يا أي والله أنا قلب اللي كشوانة يا فطينة. جاوبني هاي لأن إلك. والله وأنا فطينة وعلى وجهك تبين ذاك وين. أي والله وعلى وجهك تبين ذاك وين. وين ويمكن أبيك أتليل. إخواني ختاما لمجلسنا مسلم سلام الله عليه دفن الله هو وهانئ. الشاعر يقارن بين مصيبتين وأسألكم الدعاء لا يوم كيومك أبا عبد الله. يقول ذاك الوقت طلعت مذحج من الدور وحفرة الهاني ومسلم قبور. يقول بس حسين
بس حزين ظل بيوم عاشور جثة على الترب والدم غسله. زينب عليها السلام نظرت إلى قبيلة الطرماح استخرجوه، نظرت إلى أخوال الحسن المثنى استخرجوه، جاءت قبيلة الحر استخرجوه، والحسين بقي على الأرض وقد ذبح من القفا. التفتت إلى المدينة نادت ومحمدا وحمزة وجعفر، وبعد وين اتجهت؟ ها خلصت من المدينة اتجهت العلي بن أبي طالب تقول لأبويا احنا يمك بجوارك شلون تعوف الحسين. تقول له يا حكمة الباري وقدرته ويا حاوي أشرار الله وخزنته، بويا نوفل وعتبك تلته وبصارمك مرحب طبرته، بويا متن النبي برجليك دسته وحملت السبع بيدك وجبته، بويا والخضير علمته الخضر ناظرته وغلبته، وجبريل علمته ونفعته، وسلمان غسلته ودفنته، بس يوم عاشر ما حضرته، بويا حسين انذبح ما جيت شفته، بويا حسين انذبح ما جيت شفته شابح العين الجية اخته، والله نجيت للحامة وندته وراح المروت، والله نجيت صرخة صرخة هالحسين حسين حسين ثلاث مرات ها اللي أديناها بالليالي ختام، وأسألكم الدعاء، والله نجيت للحامة ونداهت حسين حسين حسين. الله هنيئا لك هنيئا لك ها نيابة عن الكاظميين هذه الصرخة، والله نجيت للحامة ونداهت اي والله يا مخضب بدم وما عرفت تقدر تسمع هذا البيت يا ولا من رخصة الزهراء ومن رخصة الأئمة، والله لقيت الشمر ثاني والله لقيت الشمر ثاني ركبته، على صدر خيي والله على صدر خيي وحاز رقب والله على صدر خيي وحاز رقبته، أبا حسن حرب تقاضت كدينا، جزاكم الله خير على هذه المواساة، وأشكر الإخوة العاملين في العتبة انطونا الليلة وقت سمحنا أنه شوية ها نقدم شيء من العزاء في هذه المصيبة العظيمة.
توجهوا لله، ناس راح تقطف الثمرة. اللي عنده حاجة، اللي عنده مريض، بعض الإخوة، وأنا أجي بعض المجاهدين أصيبوا، ادعوا لهم إخواني، هذول حقهم عظيم علينا. إحنا قاعدين نقرأ وقاعدين نحضر مجالس، وهذول لا ليلهم ليل ولا نهارهم نهار، بحاجة إلى الدعاء، مرضى كثر من الداخل والخارج. الآية الكريمة: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب الليلة ريتها خمس مرات. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. لا تنسون من قال يا الله عشرة، قال الله عز وجل عبد سل تعطى. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله، اكشف السوء والبلاء عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم اجعل العراق بلدا آمنا، اللهم احفظ زوار الحسين، اللهم احفظ مواكب وخدام الحسين، اللهم احفظ زوار عتباتنا المقدسة يا الله. اللهم عجل الفرج لوليك الحجة ابن الحسن، واجعلنا من مقوية سلطانه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك. وليا وحافظا ودليلا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ندب للإمام المهدي بن صف دقيقة: يا هلالا يا هلالا غائبا عن كل عين، يا ضياء باديا في الخافقين، قم ونادي يا لثارات، قم ونادي يا لثارات الثالثة، قم ونادي يا لثارات. اللهم اجعلنا من الآخذين بثأر الحسين يا الله، مع وليك المنصور المؤيد الحجة من آل محمد. إخوان، الآن ندعو للمجاهدين: اللهم ثبت أقدام المجاهدين، اللهم اربط على قلوب المجاهدين، اللهم سدد رمي المجاهدين، اللهم ألق الرعب في قلوب المنافقين، اللهم عليك بالظالمين فرقهم تفريق، مزقهم، ادعوا عليهم، مزقهم، اجعلهم طرائق قددا، سلط عليهم سيف انتقامك يا جبار. اللهم سدد وايد علمانا العاملين في مشارق الأرض ومغاربها، لا سيما الحاضرين المؤسسون، تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم أمواتهم الحاضرون، احفظهم فردا فردا من كان فيهم طالب حاجة، اقضي اللهم حاجته. سلوا حوائجكم اخواني، ادعوا للمجاهدين، ادعوا لتعجيل الفرج، ادعوا لله يطول بأعمار علمائنا الأعلام، ادعوا للمرضى اللي أوصونا بالدعاء المعينين. من كان عنده مريض شافي اللهم مريضه، لا سيما المعينين، لا سيما المنظورين، لشرف النبي المصطفى وآله ولأرواح المؤمنين والمؤمنات جميعا. بلغ اللهم جميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.